لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيارتك من رسلك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه امير المؤمنين وسيد الوصيين اسد الله الغالب علي بن ابي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صدي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. اهدنا الصراط المستقيم آية نرددها كل يوم مرات ومرات لتعبر عن صراط الله المستقيم، عن الطريق إلى الله الذي ورد في القرآن الكريم اسم آخر تردد فيه كثيرا وهو سبيل الله. فكم من آية قرآنية تحدثت عن سبيل الله سبحانه وتعالى ودعانا الله أن نسير عليه، فقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وقال تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إنه سبيل واحد في النوع، هو سبيل يسلك فيه المؤمنون مقابل سبل، وهي سبل كثيرة. فالقرآن الكريم حدثنا عن صراط الله وسبيله وحدثنا عن السبل الأخرى. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ما هي هذه السبل؟ القرآن يحدد بعضها فيحدثنا عن سبيل هو سبيل الكفر والكافرين، فيقول تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا. إنه سبيل الكافرين. وحدثنا أن من بين هذه السبل سبل الجريمة والمجرمين، فقال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. القرآن الكريم من أهدافه أن يوضح سبيل المجرمين، ومن هذه السبل التي حدثنا عنها القرآن الكريم هي سبيل الجهل وسبيل عدم العلم، فقال تعالى: فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. إنها سبل كثيرة. مرة ورد أن النبي صلى الله عليه وآله كان مع أصحابه فأخذ شيئا لعله كان عودا وخط خطا ثم خط خطوطا، فقال لأصحابه بأن هذا هو سبيل الله والصراط المستقيم. مستقيم. وهذه الخطوط الأخرى هي السبل في سبيل الله وفي سبل، وهي سبل عديدة نهانا الله سبحانه وتعالى أن نسير فيها، وأمرنا أن نسير في سبيل الله سبحانه وتعالى. والشيطان وأتباعه يحاولون أن يصدوا المؤمنين عن سبيل الله، وأن يجعلوهم يسيرون على السبل الأخرى. فالقرآن الكريم يحدثنا كيف أن الشيطان وأتباعه يصدون عن سبيل الله. يكون واحد ماشي في الصراط، ماشي في سبيل الله، يأتي الشيطان، يأتي أتباعه، يشكلون حواجز يمنعون المؤمن من أن يعبر في هذه السبيل. إنها حواجز الشهوة المنحرفة، إنها حواجز الإثم والحرام، إنها حواجز الغواية والتزيين. يقول القرآن الكريم أن الشيطان يصد عن سبيل الله، يعمل حواجز. فيقول تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. كيف صدهم عن سبيل الله؟ يغير الصورة، يغير الشكل، يغير العمل. يعني الواحد الشاب حينما يشتهي أمرا حراما، بيجي الشيطان يزين له هذا الحرام بصورة جميلة فيجذبه بشهوته إليها، يزين ذلك فيصده عن سبيل الله. وأخبرنا القرآن الكريم أن الكافرين أيضا يصدون عن سبيل الله، وهم أبانسة الإنسان. فقال تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فقد ضلوا ضلالا بعيدا. وحدثنا القرآن الكريم أن اليهود من وظائفهم الأساسية أنهم يصدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى: حرمنا عليهم، على اليهود، طيبات أحلت لهم. لماذا؟ وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. كثيرا ما يصدون عن السبيل الذي يريده الله سبحانه وتعالى. وأمرنا الله أن نواجه الشيطان، وأن نواجه الكافرين، وأن نواجه المجرمين، وأن نواجه اليهود في صدهم عن سبيل الله، وأن نكمل السير في هذا السبيل. ولكن السؤال: كيف نسير في سبيل الله؟ كيف نسير في صراط الله؟ إن السير في سبيل الله عبر عنه في مصطلح الأخلاق والعرفان بالسير والسلوك. سير السلوك إنما سمي سيرا وسمي سلوكا لأنه سبيل، لأنه طريق، لأنه صراط، والإنسان يسير عليه والإنسان يسلكه، فسميت القضية بالسير والسلوك. ويظن بعض الناس أن السير والسلوك يتحقق من خلال العبادة الخاصة، العبادة الفردية. كيف واحد يسلك؟ كيف واحد يسير إلى الله؟ تأتي أول ما تأتي الصلاة، الذكر، البكاء، القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. تأتي هذه الأمور التي يفهم منها الكثير أن السير والسلوك هي مصادقه بشكل أساس. ولكن إذا أردنا أن نأتي إلى القرآن الكريم لنسأله عن هذا السير والسلوك في سبيل الله، نجد أن الله تعالى حينما حدثنا عن السير في سبيله وعن السلوك في سبيله جعل جهاد النفس أساسا في هذا السير والسلوك. لابد في كل سير وسلوك من جهاد النفس، من أن يكون عند الإنسان ملكة ورع يحجزه عن المعاصي، أن يكون عند الإنسان تلك الصفة التي تجعله يندفع في خط الله سبحانه وتعالى. المنعة التي تحجزه عن المحرمات. لذلك القرآن الكريم يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذين جاهدوا فينا في أنفسهم، ولكن ليس السير والسلوك في طرح الله وفي طرح القرآن منحصرا بهذا. وإن شكل الجهاد أساسا، جهاد النفس أساسا في هذا السير والسلوك، ولكن القرآن طرح سلوكا وسيرا أساسيا، والسير الاجتماعي مش السير الفردي فقط. إذا نتبع آيات القرآن الكريم في السير والسلوك في سبيل الله نلاحظ آيات كثيرة وكثيفة تتحدث عن السير الاجتماعي وعن السلوك الاجتماعي. فالقرآن الكريم يحدثنا أن السير في سبيل الله سبحانه وتعالى يتحقق من خلال الجهاد، الجهاد القتالي، الجهاد العسكري. يقول الله تعالى كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. ويقول تعالى وقاتلوا في سبيل الله. نفس القتال هو سير وسلوك، ويحدثنا القرآن الكريم أن السير والسلوك يتحقق من خلال نهاية القتال في سبيل الله وهو الشهادة. قمة السير والسلوك الشهادة في سبيل الله. فيقول تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، وهو قمة السير والسلوك. ويحدثنا القرآن الكريم أن السير والسلوك يكون من خلال الهجرة في سبيل الله، أن يهاجر إنسان من بلد إلى بلد في سبيل الله. فيقول تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ويحدثنا القرآن الكريم أن تحمل الأذية يكون في سبيل الله، فيقول وأوذوا في سبيلي. ويحدثنا القرآن الكريم بأن الإنفاق المالي حينما يساعد الإنسان الآخر فإن هذا يعتبر سيرا وسلوكا في سبيل الله. فيقول تعالى وأنفقوا في سبيل الله. ويقول تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. سبيل الله السير فيه، السلوك فيه لا ينحصر من خلال العبادة الخاصة. أنا واكد على هذا الأمر لأن هناك بعض الذهنيات تعتبر أن السير والسلوك منحصر في العبادة الخاصة، وبيعتبر مثلا الطالب الجامعي اللي بيدرس الدراسة الجامعية في اختصاص معين أن دراسته هي من الدنيا، بينما صلاته وصيامه هو من السير والسلوك. ولكن الإسلام لا يطلق هكذا. حينما يدرس الإنسان في جامعته في مدرسته حينما يعمل وهو ينوي أنه يكد في عمله على عياله وهو يدرس في جامعته ليفيد المجتمع إنه سير وسلوك، كما أن الصلاة هي سير وسلوك. مش هذه دنيا وهذه آخرة، كلها تكون من الآخرة وفي سبيل الله حينما تكون نية الإنسان منعقدة أن يكون عمله هو في سبيل الله. الإسلام يريد من كل واحد منا أن تكون كل حياته هي سير وسلوك في سبيل الله سبحانه وتعالى. مش السير والسلوك فقط لما واحد يجي على المسجد ولما يصلي في المسجد، وإنما السير والسلوك حتى حينما يذهب يجلس مع عائلته، حينما يربي أطفاله، حينما يساعد الناس، حينما يكمل مشروع مستقبله من عمل من مهنة يمارسها أن يكون كل ذلك في نيته في داخله في خلفيته أنه يقصد الإفادة. حينما يتطلع الإنسان من كل عمل يعمله أنه في طريق الله يصبح هذا العمل عبادة. حتى ورد أن الواحد في حتى حينما ينام أن ينوي بنومه أنه يريد أن يتقوى على عبادة الله، فينام بنية التقوي على العبادة فيكون في نومه عابدا لله. حتى النوم يستثمره بأنه في سبيل الله. وكل حياة الإنسان حياته كلها في هذا الطريق في سبيل الله سبحانه وتعالى. لذلك القرآن الكريم حينما أراد أن يعطي النماذج البشرية السالكة في طريق الله وفي سبيل الله، نلاحظ أنه حينما مدحها أكثر المدح في النواحي الاجتماعية مش في النواحي الفردية. فحينما أراد الله تعالى أن يصف نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله قال له إنك لعلى خلق عظيم، وصف خلقه مع الناس. حينما أراد أن يمدحه لم يقل إنك في صلاتك خاشع، قال وإنك لعلى خلق عظيم. وإن كان الخشوع في الصلاة أساسيا عند الإنسان، ولكن الله تعالى ركز على المدح الاجتماعي. وحينما نلاحظ ما ذكره القرآن الكريم يريد من خلاله المدح لأهل البيت، مدح أمير المؤمنين عليه السلام حينما نام على فراش النبي، فقال تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وحينما أراد أن يمتدح أهل البيت مدح علي عليه السلام لا حينما صلى فقط، بل حينما تصدق في صلاته بخاتم على الفقير، فقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. امتدح أهل البيت لا حينما صاموا فقط، بل حينما أرادوا الإفطار فأطعموا الفقير المسكين واليتيم والأسير، فأنزل فيهم سورة الدهر وسورة الإنسان وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، لأنهم أطعموا مسكينا ويتيما وأسيرا. فجعل التطلع إلى الناس وخدمة الناس هو مورد المدح الإلهي، جعل خدمة الآخرين هو مورد لتلك المدحة التي جعلها الله تعالى عنوانا بارزا في القرآن الكريم. من هنا جاء أهل البيت عليهم السلام ليحدثونا عن فضل هذا العنوان الكبير، العنوان الاجتماعي، وهو خدمة الناس. إنه إذا كنت تريد أن تسلك إلى الله وأن تعبر في سبيل الله، هناك عنوان يحبه الله ويسرع في طريقه ويسرع في صراطه ويسرع في سبيله، ألا وهو عنوان خدمة الناس. فقد ورد في الحديث الناس كلهم عيال الله، وأحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله. والإمام الصادق سلام الله تعالى عليه يحدثنا عن الله في حديث قدسي، إن الله عز وجل يقول الخلق عيالي فأحبهم إلي ألطفهم بهم وأسعارهم في حوائجهم. لأن هذا العنوان يمثل عنوانا بارزا في مفهوم الإسلام. أعلن الإمام القائد آية الله العظمى الإمام الخامنئي حفظه الله ودار ظله، أعلن في هذا السير والسلوك في خدمة الناس، أن يجهدوا في هذا العام بشكل خاص ليحققوا ما أراده الله سبحانه وتعالى وأحب في سير الإنسان وسلوكه في خدمة الناس. خدمة الناس هذا العنوان الراقي الذي هو مصداق كبير جدا للعمل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، والذي فضله الله كما يفهم من كثير من الروايات على كثير من العبادات الفردية. إذا واحد بده يقارن بين الصلاة الخاصة، بين الصوم الخاص، بين الدعاء، بين الطواف، بين السعي، بين الوقوف، وبين خدمة الناس، قد تطل خدمة الناس بصورة مشعة أكثر من تلك العبادة الخاصة. وهذا ما نفهمه من تلك الحديث التي ورد في بعضها: والله لقضاء حاجة، حاجة إنسان مؤمن، لقضاء حاجة أفضل إلى الله من صيام شهرين متتابعين واعتكافهما في المسجد الحرام. وفي حديث آخر: من مشى في عون أخيه ومنفعته فله ثواب المجاهدين في سبيل الله. لذا الإمام زين العابدين عليه السلام حينما كان يحج كان يحج متخفيا يخفي ملامحه الشريفة ليقوم في طريق الحج بخدمة الناس. كان في الإمام زين العابدين عليه السلام ونحن على أعتاب ذكرى شهادته المباركة، كان في الإمام زين العابدين أنه على الطريق أن يبقى ذاكرا مسبحا حامدا مهللا، ولكنه آثر خدمة الناس على الذكر وعلى العبادة الخاصة، فكان يذهب متخفيا لأن الناس حينما يعرفون الإمام لا يتركونه، لا يدعونه يخدم الناس، فكان يتخفى لأجل ذلك. لذا نجد في ما ورد عن أهل بيت العصمة عليهم السلام ما يفيد هذه المقارنة التي يثقل فيها وتثقل فيها خدمة الناس أمام الأعمال الأخرى. مرة ورد أن أحدهم في موسم الحج كانت قافلة، فكان أحد أفراد القافلة قد وقف يحرس أثاث رفاقه، بده ينزل يطوفوا، فبدا الواحد يكون ناظور على الأثاث، فوقع اختيارهم على أحدهم، فوقف يحرس الأثاث. هذا كان واقف عم يفكر إنه نيانهم رايحين يطوفوا، وتعصب لحظي هي اللي واقف هلا أنا ناظور على أهل الأغراض بينما هم يطوفون ويذكرون، وأين في المسجد الحرام قرب الكعبة الشريفة، قرب الحجر الأسود، قرب الركن اليماني، وفيما هو في مخيلته هذه. مر الإمام سلام الله تعالى عليه فشكى له ذلك الرجل ما يفكر فيه: لقد ذهب رفاقي ليطوفوا حول البيت العتيق وتركوني حارسا على أثاثهم، أقوم بخدمتهم في حراسة أثاثهم. فقال له الإمام عليه السلام: إنك أفضل منهم. لماذا أفضل منهم؟ لأنه يقوم بهذه الخدمة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. من لطيف ما حكي في حياة إمام الأمة الراحل الإمام الخميني قدس سره أنه ذات يوم ذهب مع أصحابه ومريديه لزيارة الإمام رضا عليه السلام. ذهبوا إلى المشهد الشريف، رجع أصحاب الإمام فتفاجأوا أن الإمام سبقهم إلى مكان الإقامة. ففي واحد استغرب، هم نتصور أن الإمام الخميني الله يقدس روحه بما أنه كان عاشقا لتلك العتبات المقدسة أن يرجع ميله وأن يأتي بعده أنه يكسب عادة لأنه يحب تلك العتبات. بس تفاجأ أن الإمام وصل قبلهم إلى ذلك المكان وعمل الشاي ولما رجوا ضيّرهم الشاي. فسأله أحدهم أنه كيف تترك البقاء في المشهد الشريف وتأتي قبلنا لتصنع الشاي لنا؟ فقال له الإمام: ومن قال أن البقاء هناك أفضل من خدمتكم؟ الإمام كان يريد أن يوصل رسالة أنه خدمة الناس ترتقي إلى هذا البعد الإيماني الكبير حتى يقوم الإمام قدس سره بهذا العمل. لذا نجد الحف الكبير والكبير من أهل بيت العصمة عليهم السلام لنا أن نقوم بخدمة الآخرين. طبعا الإسلام لما يحث أهل البيت بهذه الخدمة يبينونها بلغة الثواب. فورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: أيما مسلم خدم قوما من المسلمين إلا أعطاه الله مثل عددهم خدما في الجنة. لمسلم حاجة إلا ناداه تبارك وتعالى: علي ثوابك ولا أرضى لك بدون الجنة. لأن هذه الخدمة يحبها الله، لأن مساعدة الآخرين يحبها الله، لأن قضاء حوائج الآخرين يحبها الله. ولأهمية موضوع الخدمة كان الإمام الصادق عليه السلام يتحدث عنها، وكثيرا ما تحدث أهل البيت عن موضوع خدمة الناس. فكان يقول: المؤمنون خدم بعضهم لبعض. المؤمنون من صفاتهم خدم بعضهم لبعض، بيخدموا بعض. ما واحد بيقعد على ذراعه الباقيين بيخدموا، كلهم بيخدموا بعض، ما في كبير وصغير بالخدمة. بعد ما بحكي قبل شوي عن الإمام زين العابدين على الإسلام المعصومين وعن الإمام الخميني قدس سره بأنهم كانوا يخدمون الناس. فكان يقول: المؤمنون خدموا بعضهم لبعض. فسأله بعض أصحابه: وكيف يكونون خدما بعضهم لبعض؟ الإمام تحدث عن معنى الخدمة، عن كيفية الخدمة، فقال عليه السلام: يفيد بعضهم بعضا. يعني الخدمة مش بدون حصر، يعني تضيف الشاي. الخدمة هي ما يحصل من خلالها الإفادة الفائدة للآخرين. قد يفيد الآخرين من خلال احترامه وإعلاء شأنه أمام الآخرين. واحد حينما يعني شأن الآخر أمام الآخرين ويحترمه يفيده. قد تكون الخدمة من خلال حل مشكلة مادية. واحد يعرف أن خيه المؤمن أخوه المسلم في ضائقة مالية فيسعى لقضاء هذه الحاجة. قد تكون من خلال حل مشكلة عائلية. واحد يعرف أن فلان عنده مشكلة مع عائلته، مع زوجته، في أسرته، في تربية أولاده، يروح بحاول أن يساعده. أي كلها من باب الخدمة. قد تكون هذه الخدمة من خلال الإرشاد. واحد يكون كبير عنده تجربة في حياته، عنده وعي، عنده حكمة، فيفيد الآخرين. يعني مرة من المشاهد التي أتذكرها كثيرا وأرتاح لها أنه مرة دخلت على مكان وجدت أحد المتدينين القدامى شوي عم يتحدث مع أحد أحد المتدينين من جيله حول قضية شخص عنده مشكلة كيف يحلوها. كان عم يتناقشوا بطريقة الحل، إنه نحلها بهذه الطريقة أو بتلك الطريقة، ونقاش حول هذه المسألة وكأنها هي الموضوع الأساس عندهم، بيشمل همها. هذه خدمة للآخرين، أن نساعد الآخرين في حل مشاكلهم. حينما نوجه الآخرين نكون في خدمتهم، حينما نرشد الآخرين بأن نعلمهم الأحكام، بأن نعلمهم ما لا يعرفونه في هذه الحياة، نكون في خدمتهم. خدمة الناس عنوان واسع. حينما يحتاج إلينا الآخرون فنلبي حاجتهم، نكون في خدمتهم. اليوم مثلا حينما تقام مسيرات وتظاهرات لأجل الشعب الفلسطيني المظلوم، التي تجعل هناك معنوية عند الشعب الفلسطيني، هذه خدمة للشعب الفلسطيني، خدمة للمسلمين. حينما تقوم المسيرات والتظاهرات لدعم الشعب العراقي المظلوم، هذه تعطي معنويات لذلك الشعب الذي يتعرض في هذه الأيام لعدوان أمريكي غاشم وبريطاني ظالم على هذا الشعب الذي رغم كل مشاكله ورغم كل ما تحمله ويتحمله، نجد أن تلك الحملة العدوانية الأمريكية والبريطانية ابتدأت وما تزال مربكة أمام ذلك الشعب. من أول يوم أطلق فيه 40 صاروخ كروس على هدف اعتقد انه للقياده العراقيه، اهتزت واربكت القياده الامريكيه. طبعا صاروخ الكروس كله حقه 750,000 دولار، يعني هذه حتى على مستوى الميزانيه ميزانيه ضخمه على مستوى التسليح والاجهزه. من ذلك اليوم بدا الارباك في الامريكان، هذا الارباك الذي نجد جزءا واضحا منه بسبب العنجهية الأمريكية، سواء العنجهية مع تركيا التي لم تفتح أبوابها رغم لينها، أو العنجهية مع المعارضة التي من خلالها أعلنت قبل الحرب بأن المعارضة ليس لها محلا فيما بعد العراق وأن هناك حاكما عسكريا سيحكم. العنجهية التي من خلالها كانت ترى بأن الشعب العراقي سيستقبل الأمريكان والبريطانيين بالورود، ولكن ذلك الشعب خيب أمالهم وحقق ما استشرفه الأمين العام في ذكرى عاشوراء، فاستقبلهم بالسلاح، فخاب ظنهم في أم القصر التي قاوم أهلها، وخاب ظنهم في سوق الشيوخ الذي وقع فيه الأسرى والقتلى التي هزت المجتمع الأمريكي والبريطاني من داخله، وخاب ظنهم وصعقهم ذلك الفلاح الذي أطلق بالأموان على الأباتشي فأسقطها. أحد الأخوان كان عم يمزح قال إنه هلا الأموان طلع سعرها والأباتشي نزل سعرها. خاب ظنهم من تلك المقاومة التي قام بها ذلك الشعب، خصوصا مع ذلك الالتفاف الذي ظهر من علماء النجف يدعو إلى قتال العدو الأمريكي والعدو البريطاني والالتفاف الداخلي. نجد أنه في هذا الوضع حينما يقام بمسيرات بتظاهرات بموقف، إنه يشكل إفادة، يشكل إفادة لذلك الشعب من حيث المعنويات التي يحتاجها في هذه الأيام. وهنا نتطلع إلى تلك المسيرات والتظاهرات التي أقيمت في العالم العربي باستثناء الخليج، إذا استثنينا منذ البحرين، لعل أولئك الناس يحركون رؤساءهم وحكامهم الملازمين لكي لكي ترجع الإرادة إلى تلك الأمة بعد أن فقدتها، لعلها ترجع إليهم من خلال الصورة البشعة التي تقدمها أمريكا، ومن خلال تلك الصورة للشعب المظلوم في العراق، عسى أن تعود إلى الأمة التي عبر عنها القرآن بأنها كانت خير أمة أخرجت للناس. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.